أهله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علينا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين.
الحمد لله كما يحب أن يحمد، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد، مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس السابع عشر بعد المئة الرابعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في الهجرة. حدثنا أحمد بن عبد الضحبي، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن خبشي قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا. باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. قال: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه أبو سلمة. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فيقول لنا فيما استطعتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح كلاهما. ومعنى كلا الحديثين صحيح: قد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا: لا نزال بين يديك حتى نقتل. وبايعه آخرون فقالوا: لا نفر. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يخفى حضراتكم الأكارم أن مكة كانت دار كفر، كانت دار كفر، فأمروا بالهجرة منها إلى دار الإسلام من مكة إلى طيبة زادها الله طيبة، وهي المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وتم التسليم. أي نعم. والفتح لمكة حدث في العام الثامن من الهجرة، فبعدما صارت مكة دار إسلام ما في هجرة من مكة. أما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما أن الهجرة من دار البدعة إلى دار السنة باقية، ومن أرض غلبت عليها المعصية إلى أرض غلبت عليها الطاعة باقية، ومن أرض غلب عليها الوخم المرض إلى أرض فيها النزهة والعافية باقية، والهجرة إلى الحج باقية، وإلى العمرة باقية، وإلى طلب العلم الشرعي باقية، والسفر للمعاش باق، وكذلك لزيارة الإخوان في الله. كل هذه من أنواع الهجرة، بارك الله فيكم. وإذا استنفر الناس أي رغبوا في الجهاد، إن كان جهاد دفع أو جهاد طلب، فرض عين كان أو فرض كفاية، فالواجب على المسلم أن يكون مستسلما لأمر الله، مبادرا لنداء الجهاد في سبيل الله، لأن الله تعالى قال في كتابه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا أولا. وثانيا، فإن أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 كلهم من أهل الجنة، فإن الله تعالى قال عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فماذا تريد أكثر من رضاء الله عز وجل. كما أن أهل بدر وكانوا 310 رجل من أهل الجنة، وقد بايعوا على عدم الفرار من أرض الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا ثانيا. وثالثا، ثبت من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنهم بايعوا يوم الحديبية على الموت، يعني إما النصر وإما الشهادة. نعم، وبارك الله فيك، بايعوا على السمع والطاعة، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال لهم: فيما استطعتم. إذن ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك بلقائكم، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في دراسة سنن الترمذي، فنبدأ دراستنا بإذن الله جل وعلا في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، باب ما جاء في نكث البيعة. والآن إلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من أجل أنها لا ترتاح نفسيا مع زوجها؟
الواجب على المرأة ألا تطلب الطلاق إلا إذا وجدت أن الحياة مستحيلة مع هذا الزوج، وأنها لن تتمكن من أداء واجباته التي أوجبها الله عز وجل عليها، فتخشى بذلك أن تكون من أهل النار، فهي تريد أن تفر من النار، فمثلا إذا ضاق صدرها من الرجل أحيانا، فهذا يحدث لكل امرأة حتى ولو كانت محبة لزوجها، يأتي عليها الوقت تضيق بكثرة طلباته، أو بضيق اقتصادي، أو بضيق معنوي، أو بضيق حسي، أو بضيق صحي، فلا ينبغي لها أن تستسلم لأنواع الضيق التي ذكرت أو التي لم تذكر، وإنما عليها أن تقول: اللهم إني أمتك وبنت عبدك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري جلاء غمي وذهاب همي وحزني، وتقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين قهر الرجال، وتكثر من الذكر، لأن الله تعالى قال: ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. وتكثر من تلاوة القرآن لأن في تلاوته سكينة ورحمة واستنزال الملائكة. ثم إن الله تعالى قال: فمن يرد أن يهديه الله يشرح صدره إيه؟ للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا إيه؟ حرج. وعليها بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فما ذكرته في ثنايا الجواب كله من أسباب انشراح الصدر وعدم العجلة في طلب الطلاق، حتى لو أدى الأمر أن تستأذن زوجها بأدب ورفق وحكمة أن تذهب إلى دار أبيها لمدة أسبوع من باب تغيير الجو والبيئة والنفسية، حتى تعود مستقرة هادئة وديعة تستطيع أن تبدأ حياتها مرة أخرى، وبذلك يكون التوفيق إن شاء الله.
يقول: حكم صلاة من يلامس الكلب باستمرار، هل ينقض وضوءه بهذه الملامسة؟
أولا، اقتناء الكلب ينقص في كل يوم قيراطان من أجرك في الجنة، وفي رواية قيراط، دي رقم واحد. رقم اثنين، طبعا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، هذا ثانيا. وثالثا، لعاب الكلب نجس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، رابعا إلا إذا كان الكلب كلب صيد أو حراسة، فإذا كان ذلك كذلك فلن يدخل البيت، وإنما سيكون خارج المزرعة الأبقار أو الدجاج أو ما كان على شاكلة ذلك. أما بعض المعاتي ممن يقال أنهم طبقة أرستقراطية ويركبونه السيارة معهم ويغتسل في الحوض الذي يسمونه بالعجمية بانيو، ويضعون عليه الشامبو، والناس لا تجد الصابونة تغسل يديها به وهو يغتسل بالشامبو، ويأكل اللحم والناس لا يجدون الفلافل والفول، فهذا من العتة الموجود الذي ابتلي به بعض الطبقات. ثم تجد الكلب أعزكم الله يمشي في المقدمة والشاب أو الشاب خلفه يمسك السلسلة، فهي مدنية تقودها الكلاب، ويظنون أن المرأة لا يكون حضاريا، أو كما يقولون بالعجمية لا يكون مودرن أو إتيكيت أو هاي لايف إلا بمثل هذه الوسائل القبيحة التي يقلدون فيها الغرب دقة بدقة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
تفضل. والكلب اللي بقى دايما مربوط حراسه قدام البيت ده ايه يعني؟
لا بأس، يعني اذا كان عندك
مربوط، يعني
اذا كان عندك ما يعني ما يحتاج الى الحراسه فلا بأس، كمزرعه ابقار او مزرعه دجاج، او عندك زريبه اعزك الله، او عندك معرض سيارات، او ما كان على شاكله ذلك مما تحتاجه. أما إذا كانت الأمور عادية فليس هناك حاجة إليه البتة، والله أعلم. لمس الكلب لا يلمس، لكن مكان النجاسة فيه اللعاب، أما جسده ما دام ناشفا ولمس بلا إرادة فلا شيء عليك، أين بإرادة أو بلا إرادة، لكن الأصل في المسلم أنه لا يدنو من ذلك إلا لعلة. أين والله واحد.
يقول: ماذا أقول لمن قال لي صباح الخير أو مساء الخير؟
قل له الله يصبحك بالخير. ففيها ذكر لله، الله يصبحك بالخير، الله يمسك بالخير. لا بأس أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يصبحك بالخير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يمسك بالخير. أين؟ لأن الأصل في من ألقى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن كما هو معلوم لديكم السلام عليكم بعشر حسنات، والسلام عليكم ورحمة الله بعشرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين. فالمسلم يحرص على ما يرفع درجاته ويمحو سيئاته ويكثر حسناته. إيه والله أعلم.
يقول كيف يكون
داعيا
للخير كما هو
مسمى
الصفحة الكريمة؟
كما هو إيه؟
مسمى الصفحة الكريمة.
أيوة، يكون داعيا للخير واحد يطلب العلم الشرعي عند الربانيين الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، وقد أسس علمهم على الوحيين أي الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها ذي النورين وأبي تراب والد الحسنين رضوان الله عليهم. هذا أولا. وثانيا يوفق إلى العمل بما علم. وثالثا يدعو إلى ما تعلمه من دين الله، وحينئذ يكون داعيا للخير. والدعوة إلى الخير لا تتقوقع على المنبر أو كراسي المحاضرات، وإنما إذا جلست مع زوجتك وأولادك، عمك وأبناؤه، عماتك وأبناؤها، خالتك وأبناؤها، خالك وأبناؤه، رؤساؤك ومرؤوسيك، جيرانك، زملائك، أصدقائك، تستطيع أن تعمر الوقت بما ينفعك ويقربك من الله عز وجل على النحو الذي بيناه والله أعلم.
تقول حكم النقاب.
النقاب في ثلاث كلمات، الكلمة الأولى هو مشروع، الكلمة الثانية من أهل العلم من قال أنه فريضة، والكلمة الثالثة من أهل العلم من قال أنه فضيلة، والراجح أنه فريضة لآية الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم إنني أو أنت أو غيرنا إذا ذهب ليخطب امرأة، ما الذي أبيح له أن يراه منها؟ وجهها وكفيها. طب إذا لم يكن خاطبا، لا وجهها ولا كفيها، لا وجهها ولا كفيها. ثم إن المرأة المحرمة بحج أو بعمرة إذا حاذت الرجال الأجانب يجب أن تسدل على وجهها من أعلى رأسها فتستر، وإذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب كشفت عن وجهها ولا تلبس النقاب إنما تلبس الإزدال. كل هذا وغيره من الأدلة يبين وجوب فرضية النقاب على البنات اللاتي بلغنا سن التكليف وسن الدورة الشهرية. ثم إنني وأنت وغيرنا كيف يحكم على فتاة إنها جميلة أو قبيحة؟ يحكم عليها من خلال وجهها، ها؟ ولا هيقول للمرأة ورين رجليكي ولا أديكي؟ يقول أنه مجنون، وإنما إذا نظر إلى وجهها فهو موطن جمالها أو مجمع جمالها، فيحكم على جمالها أو قبحها من خلال الوجه، فينبغي أن يستر هذا الوجه والله أعلم.
يقول حكم من يقدم مهر لفتاة عمرة إلى بيت الله.
نعم ما هو من مهر. قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما واجتنبت الكبائر. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على خيرية الرجل، وإن دل على شيء فإنما يدل على صلاح البنت وصلاح أبويها وولاة أمرها. أي نعم، فنسأل الله أن يبارك لهم في حياتهما.
يقول: هل يجوز المهر أن يكون تحفيظ كتاب الله؟
يجوز ولكن الأمر ليس يسيرا، ولكن الأمر ليس يسيرا، والمرأة تميل إلى الحرية والدعة والنوم والسكون والثرثرة. نعم، وحفظ كتاب الله يحتاج بعد توفيق الله إلى استعداد وتهيئة وعطاء وقت وطول نفس. أي نعم، فيعني خففها، يعني إن كان مثلا مفصل من قافل قل أعوذ برب الناس تبقى حافظ لها جزء ولا جزئين، هي تكمل الباقي جيد. إذا كان مثلا الزهراوتان، البقرة وآل عمران جيد، خاصة في السنة الأولى. وطبعا لو السنة الأولى فاتت ما حافظون إن شاء الله تحفظ، لأن بعد السنة الأولى فيه حمل ورضاعة وأولاد وبيت وشغلة. لكن في السنة الأولانية خفيفة لطيفة تستطيع أن تحفظ. ولذلك بعض النساء أو جل النساء لا يعرفن قيمة الوقت، فإذا مسكت المحمول الله المستعان عليه التكلان تثرثر مع أخواتها وصديقاتها وصويحباتها بالساعات. وإذا انتهت الثرثرة دخلت على الفيسبوك، من الفيسبوك على التويتر، من التويتر على اليوتيوب، اليوتيوب على المسنجر، وحياة لا يعلم بها إلا الله، قلت إلا من رحم ربي وعصم. وكثير من الذكور أشباه رجال، تلقى واحد برا بشارب بلحية وانت طلع بمنطلون محزة وملزة ولك أنا راجل، والله كذبت قسما بالله كذبت، لو كنت رجلا لحكمت بيتك وربيت بناتك، ولكن أنت فيك خور وضعف، فيك خور وضعف وجهل وضعف إيمان. فنسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يتوب علي وعليكم. هذا وإن كان من توفيق من الله
وحده. اللي هي يعني اللي بتطلب القراء لهدف يعني رجل
ثاني، هو بارك الله فيك، هذا بسبب الاختلاط، والاختلاط هذا محرم، دي رقم واحد. أو بسبب المحمول، أنها تتصل بالرجال والرجال يتصلون بها، فإحنا فتحنا أبواب المعصية لها. فأبواب المعصية مفيش، أنت جبت بنزين وقمت جايب عود كبريت وعمل كده، النتيجة إيه؟ الولعة. فكذلك أيضا المرأة إذا فتح لها مجال التحدث مع الرجال سيكون نتيجة ذلك الرغبة فيه. أصلي دايما خليك عاقل. عاقل يعني إيه؟ أنت بترغب المرأة؟ أيوة برغب، لا تنكر. طب والمرأة بترغب الرجل؟ أيوة بترغب، لا تنكر. هذا أمر أودعه الله في الآدميين. طب إيه اللي بيظبط الأمور؟ أن أنت بتحاول أن تغض بصرك، وكذلك المرأة بتحاول أن تغض بصرك. وبعدين ربنا قال إيه بقى؟ قل للمؤمنين يغضوا إيه؟ من أبصارهم ويحفظوا إيه؟ فروجهم. وفي المقابل وقل للمؤمنات، يعني واحدة امرأة لك إيه؟ شوف الراجل عينه واسعة قاعد يبص لي، طب أنت بص لي يا حرم، ما أنت برضك ربنا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كما أن الله أمر الرجل أن يغض بصره عن المرأة، أمر الله المرأة أن تغض بصرها عن الرجل، صح ولا لا؟ أيوه. وكما حرم الزنا على الرجل حرم الزنا على المرأة، هذه قضية. في قضية أخرى، وليس هناك رجل فينا يتجرأ على امرأة مهما كان ماله ومنصبه ومهما كانت المرأة متدنية إلا إذا فتحت المرأة له الباب، مش كده ولا إيه؟ استحالة. لو كان وزيرا وهي شغالة عنده لا يقوى أن يمد يده عليها إلا إذا فتحت له الباب. وليس معنى ذلك أنني أعذره أو أعذرها، فالمصيبة منها ومنه، لكن الإسلام العظيم غلق أبواب المعصية فمنع ذلك. فالمرأة التي تطلب الطلاق من زوجها لتتزوج آخر تطلق، لأنها لن تستقر حياتها مع هذا الرجل موجود معها، وهذا كان بسبب الاختلاط أو التكلم في الهواتف. دي نقطة. النقطة الثانية، هتتجوز الرجل الثاني بعد العدة، الرجل الثاني ده هيطلقها برضك، هو اللي هيطلقها. ليه؟ إن أي رجل فينا يقول إيه؟ هي فعلت معي كذا، إذا تفعل مع غيري، لأن غيري أجمل مني وأكثر مني وسامة وأناقة، وغيري أكثر مني مالا، وغيري أرق مني كلمة، وأحسن مني معاملة، فأنا لست أثر الناس ولا أجمل الناس ولا أرجل الناس. خطوة زي ففي درجات، فما دامت قد فعلت معي هذا فمن السهل الميسور أن تفعل ذلك مع غيري. فكل رجل فينا يريد امرأة يستأمنها على عرضه وعلى أولاده وبيته. ولذلك تجد الشباب، بعض الشباب الجامعي اللي هو بيصيح عزك الله، يعني انشي معديا وانشي عديا وانشي عديا، قل له كده هل تتزوج واحدة وانت ماشي معهم؟ أبدا. حتى أبو عاوز تتجوز إيه؟ يقول لك البنت المتدينة. ده عم أنت مش متدين. حتى تقول لك هذه التي تصلح أن تكون أما لأولادي وأمينة على بيتي وأمينة على عرضي. أمال أنت بتعمل إيه؟ أنت لفة بس كده، يعني زي الدراجة كده، زي السيارة بيأجرها إلى غير ذلك. طبعا هذا الكلام كلام خطير، لكن هذا هو الواقع. فنسأل الله تعالى أن يستر أعراضنا وأن يعيننا على حسن تربية أولادنا، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم إيه؟ وأهليكم نارا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكل مسؤول إيه؟ عن رعيته. ولذلك البنات والصبيان أمانة في أعناقنا، سنسأل عنهم بين يدي الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. Thank you.